بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. تكلمنا على الادله الفقهيه التي يعتمد عليها في استنباط الاحكام، وعرفناها تعريفا مجملا. واما تفصيل هذه الادله وطرق استعمالها فمرجعها الى علم اصول الفقه، وإن تيسر لنا الوقت فسنتكلم على العلوم التي يحتاجها الفقيه إن يسر الله عز وجل في يوم الخميس القادم. أما كلامنا فعن الاختلاف الفقهي. ذكرنا سابقا في تعريف الفقه أنه العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية، وزاد بعضهم التي طريقها الاجتهاد. فالقطعيات، العلم بالأمور القطعية، لا يسمى فقها، وإنما خص الفقه بما هو مظنون وبما كان محل اجتهاد. وما دام أن الاجتهاد يقوم على الفهم، والفهم يختلف الناس في مداركه، إذن لا بد من وقوع الاختلاف. قال ابن تيمية رحمه الله: ولا بد أن يختلفوا، فإن هذا من لوازم الطبع البشري، ولا يمكن أن يكون بنو آدم إلا كذلك. ولهذا لم يكن ما وقع فيها من الاختلاف والقتال والذنوب دليلا على نقصها، أي الأمة. هذا الاختلاف الواقع لا يعتبر من النقص فيها، بل هي أفضل الأمم. وهذا الواقع بينهم من لوازم البشرية، وهو في غيرها أكثر وأعظم، وخير غيرها أقل، والخير فيها أكثر، والشر فيها أقل. يقول: فكل خير في غيرها فهو فيها أعظم، أي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وكل شر فيها فهو في غيرها أعظم. والخلاف الفقهي حقيقته أن يذهب كل عالم إلى خلاف ما ذهب إليه العالم الآخر. والخلاف والاختلاف بمعنى واحد في عرف الفقهاء والأصوليين، فتستعمل كل كلمة مكان الأخرى، خلاف واختلاف. هل وقع خلاف في الفقه بين الصحابة رضوان الله عليهم؟ الجواب: نعم، وقع، ووقع في زمن النبوة، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه يسير لوجود النبي صلى الله عليه وسلم. ومن صوره ما رواه البخاري عن ابن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لنا لما رجع من الأحزاب، أي غزوة الأحزاب: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. هذا التوجيه وهذا الحكم من النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. فأدرك بعضهم العصر في الطريق فقالوا: لا نصلي حتى نأتيها، يعني ولو خرج الوقت. وقال بعضهم: بل نصلي، لم يرد منا ذلك. إذن اختلفوا في فهم قول النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: النبي صلى الله عليه وسلم أراد حقيقة القول، فلا نصلي إلا في بني قريظة، سواء صلينا في الوقت أو بعد الوقت. قال الآخرون: لا، النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد ذلك ليستنهضنا ونخرج سراعا، ولم يقصد أن يخرج وقت الصلاة، لأن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ووقت الصلاة من شروطها. فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحدا منهم. يقول ابن تيمية في منهاج السنة: فهذا دليل على أن المجتهدين يتنازعون في فهم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس كل واحد منهم آثما. والحديث تحفظونه، قال صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم، وفي رواية: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد. ثم وقع الخلاف بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، اختلفوا في مكان دفنه، ثم اختلفوا في الخلافة، اختلفوا في قتال المرتدين، فالخلاف موجود حتى في زمن الصحابة رضوان الله عليهم. ما أسباب الاختلاف؟ له أسباب كثيرة، منها العام ومنها الأسباب الخاصة. من الأسباب العامة اختلاف الناس في تحصيل العلم، فهم ليسوا على درجة واحدة، وإذا وقع التفاوت في العلم وقع الاختلاف. مما يدل على ذلك ما جاء عن زيد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه، قال: فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. وقد لا يطلع المجتهد على الحديث، أو نقول على الدليل، ولا يتنبه له، أو يتنبه له ثم ينساه. ومن ذلك ما جرى لبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان أبو هريرة رضي الله عنه يفتي أن من أصبح جنبا في رمضان أدرك الفجر وهو جنب فلا صيام له. من أصبح جنبا ولو كانت الجنابة بالليل، نام فاحتلم أو من جماع ولم يغتسل حتى أذن الفجر، قال: فلا صيام له. ولم يبلغه حديث عائشة رضي الله عنها أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتيه وهي تسمع من وراء الباب، فقال: يا رسول الله، تدركني الصلاة وأنا جنب، أي صلاة الفجر، أفأصوم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم. ولما علم أبو هريرة بذلك رجع عما كان عليه. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما خفي عليه أدب الاستئذان ثلاثا، لما جاء أبو سعيد الخدري يستأذن، استأذن ثلاثا، خفي عليه هذا الأدب، فقال: خفي علي هذا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألهاني عنه الصفق في الأسواق، أي التجارة. ويدخل في ذلك كذلك عدم اليقين بثبوت الحديث، فيبقى في شك من ثبوته، وذلك خشية الخطأ في نقله. مثال ذلك: كان عمر رضي الله عنه يرى أن المطلقة المبتوتة لها نفقة وسكنى، المطلقة التي طلقت ثلاثا المرة الثالثة، خلاص هاي بائنة بينونة كبرى، كان يرى أن لها النفقة والسكنى، عملا بالآية: يا أيها النبي، إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن. وما دام أنها محتبسة في البيت لا تخرج، إذن لها النفقة. ثم بلغه حديث فاطمة بنت قيس عند البخاري ومسلم، وفيه: طلقها زوجها البتة، فقالت: فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في السكنة والنفقة، قالت: فلم يجعل لي سكنة ولا نفقة، وأمرني أن أعتد في بيت أمي ابن أمي مكتوب، لأنه أعمى. فقال عمر: لا نترك كتاب الله وسنة رسول الله لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت لها السكنى والنفقة. ثم ذكر الآية: ولا لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرج. إذن هذا السبب الأول، سبب عام. السبب الثاني: تفاوت الناس في الفهم. من أسباب الاختلاف الفقهي تفاوت الناس في الفهم، والفهم نعمة من الله تعالى على عبده يؤتيه من شاء من عباده. قال ابن القيم: صحة الفهم وحسن القصد من أعظم نعم الله التي أنعم بها على عبده. يقول: بل ما أعطي عبد عطاء بعد الإسلام أفضل ولا أجل منهما، فهم وحسن قصد، بل هما ساقا الإسلام وقيامه عليهما. قال: وصحة الفهم نور يقذفه الله في قلب العبد يميز به بين الصحيح والفاسد والحق والباطل، إلى آخر كلامه. والناس يتفاوتون في هذا الفهم، فمنهم من يستنبط من الآية الواحدة حكما، ومنهم حكمين، ومنهم عشر. وجاء عن بعضهم أنه استنبط من آية الوضوء 1000 حكم 1000 فائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم للمرافق. وقال بعضهم: تتبعتها فإذا هي 700 حكم. وجاء عن بعض السلف أنه استنبط من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على غلام يلعب بطائر صغير، قال: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ كم كلمة؟ كم حرف؟ يا أبا عمير ما فعل النغير؟ قال: استنبط منه قريب من 70 حكم فائدة. فالناس يتفاوتون في هذا. وأخص من هذا وألطف منه أن يزيد فهمه للنص بضم نص آخر إليه، فيأتي إلى نص يفهمه بنصوص أخرى فيشكل وحدة موضوعية كاملة. من ذلك ما ورد عن قتادة، قال: رفع إلى عمر امرأة ولدت 6 أشهر، تزوجت وبعد زواجها 6 أشهر وضعت. نحن نعلم أن الحمل كم؟ 9 أشهر. 6 شهور يعني من خلال القصة أنها حملت به قبل الزواج، ما حكمها؟ الرجم. فسأل عنها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال علي: ألا ترى أنه يقول، أي الله سبحانه وتعالى: وحمله وفصاله 30 شهرا. انظر الآية: وحمله وفصاله 30 شهرا. وقال في آية أخرى: وفصاله في عامين. أنقص العامين الفصال من 30، كم يبقى؟ 6 شهور، هي أقل مدة للحمل. قال: فكان الحمل هاهنا 6 أشهر فتركها. يقول: ثم بلغنا أنها ولدت آخر 6 أشهر. فدل على أن الفهم صحيح، وبالفعل الآن في زماننا أثبتوا أن أقل فترة للحمل 6 أشهر. بل العجيب الغريب أن الولد في بطن أمه إذا ولد 7 أشهر أرجى في حياته من أن يولد 8 أشهر. وهذا من عجائب خلق الله سبحانه وتعالى. وجاء كذلك هذا عن عثمان رضي الله عنه، لكن في القصة عند مالك أن المرأة رجمت، قد أمر بها أن ترجم، ثم راجعه علي فلما ذهبوا إليه وإذا قد رجمت. فالناس يتفاوتون في الفهم. يقول الله عز وجل: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان، مع أنهم أنبياء، داود سليمان عليهما الصلاة والسلام، قال ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. والمقصود بالفهم ليس فهم ظاهر اللفظ فقط، وإنما المقصود به فهم ما يلزم من الدليل وما يدخل ضمنه وما لا يدخل. قال ابن القيم: ومعلوم أن هذا الفهم قدر زائد على معرفة موضوع اللفظ وعمومه أو خصوصه، فإن هذا قدر مشترك بين سائر من يعرف لغة العرب، وإنما هذا فهم لوازم المعنى ونظائره ومراد المتكلم بكلامه ومعرفة حدود كلامه، بحيث لا يدخل فيها غير المراد ولا يخرج منها شيء من المراد. أوضح هذا المعنى بقصة حصلت زمن عمر رضي الله عنه، رواه البخاري عن ابن عباس. يقول ابن عباس: كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر، كبار الصحابة من أهل بدر، فكأن بعضهم وجد في نفسه، يعني هذا الولد صغير تدخله معنا؟ فقال له عبد الرحمن بن عوف: لما تدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال عمر: إنه من حيث علمتم. فدعاهم ذات يوم فأدخله معهم، فأراد عمر أن يبين لهم من هو ابن عباس في فهمه. قال: فما رؤيت أنه دعاني يومئذ إلا ليريهم مني. قال: ما تقولون في قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح؟ فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله وأن نستغفره إذا نصرنا وفتح علينا، وفي رواية: فتح المدائن والقصور. قال بعضهم: لا ندري. وسكت بعضهم فلم يقل شيئا. فقال لي: أكذا تقول يا ابن عباس؟ قلت: لا. قال: فما تقول؟ قلت: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعيت إليه نفسه أعلمه له. قال: إذا جاء نصر الله والفتح، فتح مكة، وذلك علامة أجلك، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. لو تأملت القرآن الكريم، الاستغفار يأتي وين؟ في نهاية العبادات. إذا جاء أسلوب شرط، إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، ماذا أصنع؟ فجاء: فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا، انتهت مهمتك. فقال عمر: ما أعلم منها إلا ما تقول. هذا الفهم ليس فقط فهم ظاهر النص، وإنما فهم ما يلزم منه وما يدخل فيه وما لا يدخل فيه. قال ابن حجر في ذكر فوائد هذا الأثر: وفيه جواز تأويل القرآن بما يفهم من الإشارات، أي القرائن، وليس الإشارات الصوفية، أي القرائن، وإنما يتمكن من ذلك من رسخت قدمه في العلم. ولهذا قال علي: أو فهما يؤتيه الله رجلا في القرآن. والفهم يحتاجه الفقيه في أمرين: الأول فهم الواقعة والنازلة المراد إيجاد الحكم لها، فهم الواقعة والنازلة التي يراد إيجاد الحكم لها، وهذا يسميه الفقهاء بتصوير المسألة أو بالتكييف الفقهي. والقاعدة عند أهل العلم في هذا، القاعدة المنطقية: الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فإذا أحسنت تصوير المسألة وفهمها فإنك ستعطيها الحكم الصحيح. إذن أولا نحتاج الفهم في فهم ماذا؟ صورة المسألة. ثانيا نحتاج إلى فهم الدليل الشرعي ومدى انطباقه على المسألة محل البحث. ما يكفي أن يكون عندك مسألة وعندك دليل، مثل بعضهم يقول: الدليل على قولي صدق الله العظيم في القرآن، بعدما تخلص من القرآن وتنتهي قول الله: قل صدق الله. هذه الآية في معنى آخر وصورة المسألة في معنى آخر، فلا يصلح الاستدلال بهذا على هذا. فقلت له: الدليل على جواز الطلاق قول الله قل هو الله أحد، هذه لها معنى وهذا له معنى. إذن لابد أن تفهم المسألة ثم تفهم الدليل الذي يطبقه على المسألة هل ينطبق أم لا. ولهذا قال عمر بن الخطاب لأبي موسى الأشعري، قال: الفهم الفهم فيما يختلج في صدرك، فما لم يبلغك في القرآن والسنة فتعرف الأمثال والأشباه، ثم قس الأمور عند ذلك واعمد إلى أحبها إلى الله وأشبهها فيما ترى. والاختلاف في فهم المسألة يؤدي إلى الاختلاف في إصدار الحكم عليها. يعني أعطيكم مثال، بعض الآن المسائل المستجدة، الودائع في البنوك، هل هي وديعة أم هي قرض؟ اختلف العلماء في هذا، فمن صورها أنها وديعة أجاز، أو من صورها أنها قرض حرم أخذ أي مبلغ أو فائدة عليها. وضعت 10,000 درهم تسحبها 10,000 درهم، ولا يجوز وضع فيها أي مبلغ، ويضمنه البنك لأن القرض مضمون. ومن قال ليس قرضا بل هي وديعة، يترتب على هذا إذا هلك المال خسر البنك، وهلك المال بغير تقصير أو تعدي لا يضمن البنك هذا المبلغ، الوديعة لا تضمن. فانظر فقط إلى تصوير المسألة يؤدي إلى اختلاف الحكم. ثالثا الاختلاف لأسباب ترجع إلى الأدلة وطبيعتها، وهذا يذكر الفقهاء تحته جملة من الأسباب، أذكر بعضها. ذكرنا في أدلة الفقه ومصادره أنها تنقسم من حيث الاتفاق والاختلاف إلى أدلة متفق عليها وأدلة مختلف فيها، وهذا أدى الاختلاف في الأحكام. مثلا وقع خلاف بين العلماء في الاحتجاج بالإجماع السكوتي، وهذا أدى إلى حصول خلاف في الفقه. اختلف الفقهاء في بعض القواعد الأصولية وفي دلالاتها، مثلا هل الأمر المطلق في القرآن وفي السنة يفيد الوجوب أم الاستحباب، ثم هل الأمر المطلق الذي لم يحتف بالقرائن يفيد الفورية أم التراخي، هل يفيد المرة أم التكرار. هذه كلها خلافات في الأمر فقط، إذا جاء الأمر خاليا من القرائن هل يفيد الوجوب أم الاستحباب، خلاف. هل يفيد الفورية أم التراخي، خلاف. هل يفيد المرة أم التكرار، خلاف. مثال ذلك الحج، وجوب الحج، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هل هو على الفورية أم على التراخي، اختلفوا بناء على اختلافهم في القاعدة الأصولية. كذلك اختلاف الأدلة والاجتهاد، أو تعارض الأدلة والاجتهاد في الجمع والترجيح. الأصل أن الأدلة الشرعية لا تعارض بينها، الأدلة الشرعية المتفق عليها الكتاب والسنة لا تعارض بينها أبدا، لأن هذا الدين من عند الله عز وجل، والله يقول: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إلا أن التعارض قد يقع في ذهن المجتهد نتيجة قلة الفهم للنصوص أو عدم العلم بالناسخ والمنسوخ فيدعي التعارض، أو الخطأ في النقل، أو عدم صحة أحد الدليلين. مثال ذلك مسألة نكاح المحرم في الحج أو العمرة، ورد فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عثمان: لا ينكح المحرم ولا ينكح. وذهب مالك والشافعي وأحمد إلى أنه لا يصح نكاح المحرم، لكن ورد عندنا حديث آخر عن ابن عباس قال: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم. والحديث وين؟ البخاري. إذن هذا الحديث يعارض هذا الحديث. الجمهور رجحوا رواية عثمان لأسباب، منها أولا ورد حديث عن يزيد بن الأصم عن ميمونة، هي صاحبة القصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت تزوجها حلالا يعني غير محرم، وبنى بها حلالا وماتت بشرف فدفنها. ويزيد من أهل بيت ميمونة ابن أختها، وصاحبة القصة هي التي روتها. إذن هذا أولى من قول ابن عباس، هم أدرى بالأمر. ثانيا، ورد رواية عن أبي رافع، وردت رواية عن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة حلالا وبنى بها حلالا، وكنت الرسول بينهما. الخاطب اللي يخطب هو أبو رافع، إذن هو أدرى بالقصة وبروايته. فالجمهور قدموا حديث عثمان، جاء الأحناف وكذلك جاء عن سعيد بن المسيب قال وهم ابن عباس، أما الأحناف قالوا لا، عندنا قاعدة وهو أن رواية الأفقه تقدم على رواية الأحفظ، وابن عباس معلوم مكانته في الفقه والعلم، فهو أفقه من أبي رافع ومن زيد ويزيد بن أصل، فقدموا روايته. فانظر الخلاف كيف حصل بينهم. خلاف إخواني لا يكون عبثا بين الفقهاء، لا تصور أن فقيه مجتهد يصر على الخلاف لهوى في نفسه. وهناك أسباب أخرى كثيرة ممكن ترجعون لها في كتب أهل العلم اللي بحثت هذه المسائل، مثل رفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ما أنواع الخلاف؟ انتهى الوقت المخصص، ونستكمل في درسنا المقبل يوم الخميس بإذن الله تعالى. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك.